وفي رواية للطبراني كما في مجمع الزوائد وجمع له الحذر صلى الله عليه وسلم في أربع: أخذه بالحسن ليقتدى به، وتركه القبيح ليتناهى عنه، واجتهاده الرأي فيما أصلح أمته، والقيام فيما جمع لهم الدنيا والآخرة. يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يبذل جهده فيما يصلح الأمة ويجمع لهم خير الدنيا والآخرة وسعادتهما. وهذا الحديث كما قال العلامة الزبيدي في شرح الإحياء أخرجه الترمذي في الشمائل والبغوي والطبراني والبيهقي في الدلائل من طرق، قال وأخرجه ابن منده، انتهى. وقد أورده الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام بروايات، والحافظ ابن كثير في البداية أيضا معزوا للطبراني وغيره. وإن كل عاقل إذا تدبر هذه الأوصاف الكاملة والأخلاق الفاضلة والخصال الحميدة والمزايا الرشيدة التي تأصلت في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجتمعت كلها فيه على أكمل وجوهها وأعلى مستوياتها، إذا تدبر ذلك علم يقينا أن سيدنا محمدا الذي اتصف بتلك الصفات ليس هو إنسانا كغيره من بني الإنسان، وإنما هو إنسان مخصص من رب العالمين بخصائص أكرمه الله بها، ومميز على غيره بمزايا منحه الله إياها، وأن قضيته إنما هو نبي الله ورسوله، ليس ذلك من باب أدب الأدباء ولا من باب حكمة الحكماء ولا نجابة النجباء، ولكن من باب أنه رسول الله وخاتم الأنبياء صلوات الله عليه وعليهم وسلامه، آمين. من آدابه العامة صلى الله عليه وسلم وقاره العظيم صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس وقارا وأعظمهم أدبا وأرفعهم فخامة وكرامة. روى أبو داود في مراسيله عن خارجة بن زيد الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقر الناس في مجلسه لا يكاد يخرج شيئا من أطرافه. قال كثير من العلماء: يعني أنه صلى الله عليه وسلم لا يظهر شيئا من أطراف جسمه الشريف وقارا منه. وقال العلامة القاري في معنى لا يكاد يخرج شيئا من أطرافه، أي من بزاق فمه أو مخاط أنفه أو قطع ظفره، انتهى. وروى ابن ماجه عن إسماعيل قال: دخلنا على الحسن أي البصري نعوده حتى ملأنا البيت، فقبض رجليه ثم قال: دخلنا على أبي هريرة نعوده حتى ملأنا البيت، فقبض رجليه ثم قال أبو هريرة: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ملأنا البيت، وهو صلى الله عليه وسلم مضجع لجنبه، فلما رآنا قبض رجليه ثم قال: إنه سيأتيكم أقوام من بعد يطلبون العلم، فرحبوا بهم وحيوهم وعلموهم. انظر مقدمة سنن ابن ماجه في فضل العلم. وقال في الزوائد: إسناده ضعيف. تقديمه صلى الله عليه وسلم كبير القوم في الكلام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم كبير القوم في الكلام والسؤال، وذلك من باب التكريم وحفظ المراتب وتنزيله الناس منازلهم. روى البخاري عن سهل بن أبي حثمة أن نفرا انطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية جاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا. وفي رواية: فبدأ عبد الرحمن يتكلم وكان أصغر القوم، فقال صلى الله عليه وسلم: كبر الكبر. وفي رواية: يبدأ الأكبر. وفي رواية: الكبر الكبر، بالنصب على الإغراء كما في الفتح، أي قدم الأكبر. وفي رواية: كبر كبر بتكرار الأمر يريد السن، الحديث في باب القسامة. والمعنى قدم للكلام من هو أكبر منك سنا ليعرض القضية. وفي مسند أحمد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. تكريمه صلى الله عليه وسلم أهل الفضل. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البركة مع أكابركم. عزاه في الجامع الصغير إلى ابن حبان قال وصححه ابن حبان، والحلية والبيهقي والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط مسلم كما في الترغيب من كتاب الأدب، ورواه البزار والطبراني وفي إسناد البزار حماد وثقه جماعة وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح، انتهى. وفي رواية البزار: الخير مع أكابركم، والمعنى أن البركة مع أكابركم في الدين والعلم، كما دل عليه حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. قال في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني وإسناده حسن. فمن ذلك إكرامه صلى الله عليه وسلم لعمه العباس رضي الله عنه ومباهاته به، وإعلانه صلى الله عليه وسلم ذلك أمام الصحابة ليقتدوا به في تكريم عمه العباس رضي الله عنه. روى الطبراني بسند حسن عن ابن عباس عن أمه أم الفضل أن العباس أتى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قام إليه وقبل ما بين عينيه، ثم أقعده عن يمينه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: هذا عمي، فمن شاء فليباهي بعمه. فقال العباس: نعم القول يا رسول الله. الحديث. وروى الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استسقى عمر عام الرمادة، أي عام القحط، بالعباس فقال: اللهم هذا عم نبيك، نتوجه إليك به فاسقنا، فما برحوا حتى سقوا. فخطب عمر فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالده، يعظمه ويفخمه ويبر قسمه، فاقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في عمه العباس، واتخذوه وسيلة إلى الله فيما نزل بكم. وبعض هذا الحديث في صحيح البخاري. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعظمون العباس ويكرمونه اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الحافظ ابن عبد البر عن ابن شهاب أنه قال: كان الصحابة يعرفون للعباس فضله فيقدمونه ويشاورونه ويأخذون برأيه. وروى أيضا عن أبي الزناد أنه قال: لم يمر العباس بعمر وعثمان وهما راكبان إلا نزلا عن دابتهما حتى يجوز العباس، إجلالا له، ويقولان: عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لطائف أدب العباس مع النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن أبي عاصم عن أبي رزين والبغوي في معجمه عن ابن عمر أنه قيل للعباس: أنت أكبر أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. انظر الإصابة وشرح الزرقاني على المواهب. وفي الإصابة نقلا عن الشعبي أنه قال: ذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه ليركب، فأمسك ابن عباس رضي الله عنهما بالركاب، فقال: تنحى يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا، هكذا نفعل بالعلماء والكبراء. قال في مجمع الزوائد الجزء التاسع الصفحة 345: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير رزين الرماني وهو ثقة، انتهى. وروى الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح في نفر من أصحابه، إذ أتي بقدح فيه شراب فناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة، فقال أبو عبيدة: أنت أولى به يا نبي الله. قال: خذ. فأخذ أبو عبيدة القدح وقال: قبل أن يشرب خذ يا نبي الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اشرب، فإن البركة مع أكابرنا، فمن لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا فليس منا. قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف. انتهى من كتاب الأدب. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يكرم أبا عبيدة فناوله القدح وأثنى عليه بقوله: البركة مع أكابرنا. وروى أبو داود عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغاري فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. تحسينه صلى الله عليه وسلم الحسن وتنشيطه على إتقان العمل وحسنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسن الأمر الحسن ويمدح على ذلك تكريما لمن أحسن فيه وتنشيطا لهمته، ويقبح الأمر القبيح ويرده. روى الإمام أحمد عن يحيى بن الجزار قال: دخل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله عنها فقالوا: يا أم المؤمنين، حدثينا عن سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان سره وعلانيته سواء. ثم ندمت قالت: أفشيت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال: أحسنت. قال في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني وقال يحيى عن أم سلمة، ورجالهما رجال الصحيح. انتهى. وروى ابن حبان في صحيحه عن طلق بن علي الحنفي نسبة لبني حنيفة قال: بنيت المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت المسحاة بمخلطة الطين فكأنه أعجبه، فقال: دعوا الحنفي والطين فإنه أضبطكم للطين. وفي طبقات ابن سعد عن طلق قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجده والمسلمون يعملون فيه معه، وكنت صاحب علاج وخلط طين، فأخذت المسحاة أخلط الطين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي ويقول: إن هذا الحنفي لصاحب طين. كذا في التراتيب. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على إتقان العمل وإحسانه. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ذكره في الجامع الصغير معزوما للبيهقي، وقال العلامة المناوي: ورواه أبو يعلى وابن عساكر وغيرهما. وروى البيهقي عن كليب بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب من العامل إذا عمل أن يحسن. كذا في الجامع الصغير رامزا لضعفه. مشاورته صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالمشاورة في الأمر الذي يحتاج بعد إلى المشاورة، فإذا عزم قلبه على الفعل وعلى إمضائه بعد المشاورة كما تدل عليه الفاء الدالة على الترتيب والتفريع فليمض وليتوكل على الله تعالى. وإنما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه أهل الرأي والتدبير في الأمور التي تتطلب ذلك، مع أن عقلهم بالنسبة إلى عقله الشريف صلى الله عليه وسلم كالسها بالنسبة إلى شمس الضحى، ورأيه فوق الآراء كلها لحكم. أولا تطيب نفوسهم حتى إذا دخلوا في ذلك الأمر ومضوا فيه كالحرب وأمثالها يكون ذلك عن طيب نفوسهم واختيارهم. وذلك كما قال قتادة: أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه وهو يأتيه وحي السماء لأنه أطيب لأنفس القوم. ثانيا الاستظهار برأيهم، بمعنى أن رأيهم الموافق لرأيه صلى الله عليه وسلم يزداد به صلى الله عليه وسلم قوة، كما روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن غنم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما. ثالثا أن يكون ذلك سنة بعدها وبعده صلى الله عليه وسلم لأمته، فقد أخرج البيهقي عن الحسن رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية قد علم الله تعالى ما برسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة إليهم، ولكن أراد أن يستن به من بعده. وروى ابن عدي والبيهقي في الشعب بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وشاورهم في الأمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إن الله ورسوله لغنيان عنها، ولكن جعلها الله تعالى رحمة لأمتي، فمن استشار منهم لم يعدم رشدا، ومن تركها لم يعدم غيا. انظر جميع ذلك في تفسير الألوسي. رابعا أن في المشاورة تقديرا للمستشار واعتبارا لمنزلته وإعطاءه حرية الرأي والنظر، وبها يشعر المستشار أن له اعتبارا وشأنا، وأن عليه مسؤولية ينبغي أن يؤديها حقها ناصحا صادقا، بخلاف الاستبداد في الرأي في مواضع الاستشارة، فإنه يجعل الموجودين من عقلاء الرجال كالمفقودين، ويجعل المختارين كالمكرهين. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يشاور أصحابه، فقد روى الشافعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا أن في المشاورة استعراض الآراء وشحذ العقول والأفكار، وبها يعرف مقادير الرجال وخبرتهم في الأمور ومدى تجاربهم فيها. حثه صلى الله عليه وسلم على الاستشارة، كان صلى الله عليه وسلم يحث على الاستشارة ويرغب فيها، فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشير معان والمستشار مؤتمن، فإذا استشير أحدكم فليشر بما هو صانع لنفسه. رواه العسكري وأصله في السنن. والمشورة كما قال العلماء أن تستخلص حلاوة الرأي وخالصه من خبايا الصدور، كما يشور العسل جانيه. وفي بعض الآثار نقحوا عقولكم بالمذاكرة واستعينوا على أموركم بالمشاورة. وقد بين العلماء أن المستشار يجب أن يكون أمينا محترما ناصحا ثابت الجأش، غير معجب بنفسه ولا متلونا في رأيه ولا كاذبا في مقاله. وزاد بعضهم ولا محبا أي متغاليا في محبة الأمر المستشار فيه لغلبة هوى محبوبه عليه، ولا متجردا عن الدنيا، فإنه لا يستشار في أمر الدنيا لعدم معرفته، ولا منهمكا في حبها لاستيلائها عليه، وذلك مما يفسد رأيه، ولا بخيلا. انظر جميع ذلك في شرح المواهب من الجزء الرابع. قال ويستحب تقديم الاستشارة على الاستخارة كما في المدخل. انتهى. وعن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستشار مؤتمن، وهو بالخيار، ما لم يتعين عليه بأن كان يلحق المستشير ضر إذا لم يشر عليه. إن شاء تكلم وإن شاء سكت، فإن تكلم فليجتهد رأيه. رواه الإمام أحمد وأصله في السنن الأربعة. وروى الطبراني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف جدا، لكن له شواهد كثيرة كما في مجمع الزوائد والجامع الصغير وشرح المواهب. تصويبه صلى الله عليه وسلم الرأي الحسن وعمله بمقتضاه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوب رأي من تقدم برأي حسن صائب، ويعلن ذلك تكريما لصاحب الرأي الحسن، وتنشيطا لهمته، وتقديرا لموقعه في مواضع الخبرة. وفي ذلك دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان أوعى لحكمة الآراء ومراميها ومدى أثرها وعواقب أمرها، فلذا كان يصوب حسنها ويرد سيئها. ففي طبقات ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار يوم قريظة والنضير، فقام الحباب بن المنذر فقال: أرى أن ننزل بين القصور فنقطع خبر هؤلاء عن هؤلاء وخبر هؤلاء عن هؤلاء. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله. انظر الطبقات المجلد الثالث صفحة 567. وروى الطبراني عن نبيشة الخير أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أسارى، فقال: يا رسول الله، إما أن تمن عليهم وإما أن تفاديهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أمرت بخير، أنت نبيشة الخير. قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني وإسناده حسن، انتهى. وروى الطبراني وسعيد بن منصور عن طلحة مرفوعا: يا عمرو، إنك لذو رأي رشيد في الإسلام. حبه صلى الله عليه وسلم حسن الأسماء وكراهته قبيحها. كان صلى الله عليه وسلم يحب للمسلم صالح الأسماء وحسنها، ويكره له سيئ الأسماء وقبيحها. وفي ذلك تكريم للمسلم أن يعرف باسم قبيح، أو ينادى باسم قبيح، أو يوضع عليه علم قبيح، اسما أو لقبا أو كنية. روى الطبراني وأبو يعلى عن حنظلة بن حزيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعى الرجل بأحب أسمائه إليه وأحب كناه. انظر الجامع الصغير رامزا لحسنه. وقال: رواه الطبراني وأبو يعلى وابن قانع في معجم الصحابة والبارودي، وقال المناوي، قال الهيثمي، ورجال الطبراني ثقات، انتهى. وذلك لما فيه من التكريم والتحابب والتواصل وإدخال السرور عليه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحسين الأسماء. فروى أبو داود وابن حبان في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فحسنوا أسماءكم. ورواه الإمام أحمد أيضا. وقال النووي في الأذكار: إسناده جيد. قال المناوي: وتبعه الزين العراقي. قال العلامة المناوي: ولا يعارض هذا الحديث خبر الطبراني أنهم يدعون بأسماء أمهاتهم سترا منه سبحانه على عباده، لإمكان الجمع بأن من صح نسبه يدعى بالأب وغيره يدعى بالأم، كذا جمع البعض. وأقول هو غير جيد، إذ دعاء الأول أي الذي صح نسبه بالأب، والثاني أي الذي لم يصح نسبه بالأم، يعرف به ولد الزنا من غيره، فيفوت المقصود وهو الستر ويحصل الافتضاح. فالأولى أن يقال: خبر دعائهم بالأمهات ضعيف، فلا يعارض به الصحيح، انتهى. وعن أبي وهب الجشامي وكانت له صحبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. قال الحافظ المنذري: رواه أبو داود واللفظ له والنسائي. وإنما كان حارث وهمام أصدق الأسماء، لأن الحارث هو الكاسب، والهمام هو الذي يهم مرة بعد أخرى، وكل إنسان لا ينفك عن هذين، انتهى. يعني أن هذين الاسمين مطابقان لمعناهما، إذ كل إنسان يهم أولا، والهم مبدأ الإرادة، ثم يتحرك للعمل، وهو الكسب المعبر عنه بالحارث، فهو حارث همام. والاسم الكريم يشعر بكرامة المسمى، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يغير الاسم القبيح إلى اسم حسن. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة. رواه الترمذي وقال حديث حسن، ورواه مسلم باختصار. حبه صلى الله عليه وسلم الفأل الصالح وكراهته التطير. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة. قال: في النهاية الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن، هي التشاؤم بالشيء، وهو مصدر تطير، يقال تطير طيرة وتخير خيرة. قال: وأصله فيما يقال التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما. قال الأزهري: إن العرب كانت تزجر الطير فتتشاءم بالبارح وتتيمن بالسانح. قال أبو عبيدة: سأل يونس رؤبة وأنا شاهد عن السانح والبارح، فقال: السانح ما ولاك ميامنة، والبارح ما ولاك مياسرة. وقيل: البارح ما يأتي من جهة الشمال، والسانح ما يأتي من جهة اليمين. ثم إنهم سموا الشؤم طيرا وطائرا، والتشاؤم تطيرا، وقد يطلقون الطائر على الحظ والنصيب خيرا أو شرا، كذا في تفسير الألوسي سورة الأعراف. وكان ذلك يقيدهم أي يمنعهم في عهد الجاهلية عن مقاصدهم، فنفاه الشرع وأبطله، ونهى عنه وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضر. وقال أيضا: الفأل مهموز فيما يسر ويسوء، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، وربما استعملت فيما يسر. وقال أيضا: وقد جاءت الطيرة بمعنى الجنس، والفأل بمعنى النوع. وأشار بذلك إلى ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم، ولذا قال في المرقاة يشرح قوله صلى الله عليه وسلم: وخيرها الفأل، أي خير أنواع الطيرة بالمعنى اللغوي الأعم من المأخذ الأصلي. انتهى. والخلاصة أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الصالح، أي الكلمة الحسنة المبشرة بخير، كما روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد يا نجيح. فالتفاؤل والاستبشار بالخير محمود شرعا، كأن يسمع طالب ضالة: يا واجد، وأن يسمع التاجر: يا رازق، والمسافر: يا سالم، وقاصد الحاجة: يا نجيح، والغازي: يا منصور، والحاج: يا مبرور، والزائر: يا مقبول، وأمثال ذلك كما في المرقاة وغيرها. وأما التطير بمعنى التشاؤم فهو منهي عنه شرعا. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتطير، وكان يحب الاسم الحسن. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. فنفى رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثير العدوى من ذاتها، وأنها لا محالة مؤثرة كما كانوا يعتقدونه في الجاهلية، وإنما هي سبب من الأسباب، والفعال المؤثر بالأسباب هو الله تعالى وحده. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا هامة ولا صفر. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل لكأنها الظباء، فيخالطها البعير الأجرب فيجربها. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ فالعدوى سبب، ولكنها لا تؤثر من ذاتها، وإنما تؤثر بإذن الله تعالى ومشيئته وقدرته وإرادته. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: وفر من المجذوم فرارك من الأسد، أي حذرا من أن تؤثر فيك العدوى بإذن الله تعالى وقدرته. وقد قال العارفون: الأسباب حجاب بين يدي رب الأرباب، يتصرف فيها بقدرته ومشيئته وحكمته، وهو المؤثر الفعال. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا طيرة، أي لا اعتبار للتطير في الشؤم. وقال بعضهم: هو نفي معناه النهي، أي لا تتطيروا ولا تتشاءموا. ولا هامة، قال: في المرقات هي اسم طير يتشاءم به الناس، وهي الصدى، وهو طير كبير يضعف بصره في النهار ويطير في الليل ويصوت ويسكن الخراب، ويقال له بوم. وهذا أحد قولين حكاهما الإمام النووي. وثانيهما: كانت العرب تزعم أن عظام الميت، وقيل روحه، تنقلب هامة تطير. قال: وهذا تفسير أكثر العلماء وهو المشهور، ويجوز أن يكون المراد النوعين معا، فإنهما باطلان. انتهى. ولا صفر، قال أبو داود: سئل مالك عن قوله ولا صفر، فقال: إن أهل الجاهلية كانوا يحلون صفر، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا صفر. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يرى ما يكرهه وربما دخل عليه التشاؤم منه أن يقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، كما في سنن أبي داود. وروى الإمام أحمد عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة، أي منعته من حاجته، فقد أشرك. قالوا: وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ فقال: يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. قال في مجمع الزوائد: أخرجه أحمد والطبراني، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات. وروى البزار نحوه من حديث أبي هريرة وبريدة رضي الله عنهما، كما في مجمع الزوائد أيضا. حبه صلى الله عليه وسلم التيمن في شأنه كله. روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع، في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله. والتيمن هو الابتداء في الأفعال باليد اليمنى إن كان الفعل منوطا باليد، وبالرجل اليمنى إن كان منوطا بالرجل، وبالجانب الأيمن إن كان الفعل متعلقا بالجوانب. والحكمة في ذلك كما أوضحه العلماء والعرفاء هو أنه من باب تكريم اليمين والتفاؤل الحسن، فإن أصحاب اليمين هم أهل الجنة، ويؤتون كتبهم بأيمانهم، ونورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. وفي هذا يتجلى تمام تنظيمه صلى الله عليه وسلم وهديه في مباشرة الأعمال، وذلك أنه لا بد من تقديم أحد طرفي اليمين أو الشمال في مباشرة الأعمال، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفوضى في ذلك، وسن البدء باليمين ورجحها على الشمال لما تقدم. فكان صلى الله عليه وسلم يبدأ باليمين في طهوره، أي تطهره، وهذا شامل للوضوء والغسل والتيمم، وفي ترجله، أي تمشيط شعر رأسه الشريف ولحيته صلى الله عليه وسلم، كذا في جمع الوسائل، وفي تنعله، أي لبس نعله. وزاد أبو داود في روايته: وفي سواكه صلى الله عليه وسلم وفي شأنه كله. وجاء في رواية النسائي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن، يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه، ويحب التيمن في جميع أمره. وهذا العموم الوارد في تيامنه صلى الله عليه وسلم في جميع أمره هو كما قال الإمام النووي وغيره محمول على ما كان من باب التكريم والتزيين كالأخذ والعطاء ودخول المسجد والبيت وحلق الرأس وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط والاكتحار والاضجاع والأكل والشرب كما في جمع الوسائل وغيره. وأما ما لا تكريم فيه ولا تزيين بل هو من باب الإزالة فإنه يؤخذ باليسار إكراما لليمين أيضا، كما دل عليه ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. وروى أيضا في كتاب الطهارة عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك. وروى أيضا عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر باستعمال اليمين في الطعام والشراب والأخذ والعطاء، وينهى عن استعمال الشمال في ذلك. روى ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأكل أحدكم بيمينه ويشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. وروى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. وكان صلى الله عليه وسلم يقدم الأيمن فالأيمن ويقول الأيمن فالأيمن. روى الشيخان واللفظ للبخاري عن أنس رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا وأتى داره، أي والحال قد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم دار أنس، فحلبت شاة فشبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البئر، فتناول القدح فشرب، وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابي فضله، ثم قال الأيمن فالأيمن، أي قدموا الأيمن فالأيمن. وفي رواية الأيمنون فالأيمنون، وفي رواية ألا فيمنوا. قال الحافظ في الفتح أي يقدم من على يمين الشارب في الشرب، ثم الذي عن يمين الثاني وهلم جرا، وهذا مستحب عند الجميع. وقال ابن حزم يجب. انتهى. فتح الباري الجزء 12 الصفحة 188. فيبدأ بكبير القوم أو مقدمهم في الفضل أو رئيسهم، ثم بمن على يمينه. كراهيته صلى الله عليه وسلم إطلاق بعض الكلمات مخافة إيهامها. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم جأشت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. قال الإمام النووي قال العلماء معنى لقست وجأشت غثت، يقال غثت النفس تغثي غثيا وغثيانا إذا اضطربت حتى كادت تتقيأ. قالوا وإنما كره خبثت للفظ الخبث والخبيث. وقال الإمام أبو سليمان الخطابي لقست وخبثت معناهما واحد، وإنما كره خبثت للفظ الخبث وبشاعة الاسم منه، وعلمهم الأدب في استعمال الحسن منه وهجران القبيح. انتهى. يعني أنه صلى الله عليه وسلم كره أن يضيف المسلم لنفسه كلمة فيها خبث وبشاعة، فإن المسلم أكرم من ذلك. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم أن يقول العبد لسيده ربي، بل يقول سيدي ومولاي، ونهيه أن يقول السيد عبدي وأمتي، ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم أي لغيره من المخلوقات ربي، وليقل سيدي ومولاي. وفي رواية له أيضا لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. والحكمة في هذا النهي إغلاق باب المهمات سدا للزريعة، وإيقاف نفوس أصحاب الغلمان والجواري عن التطاول والغطرسة والترفع والكبر. وفي ذلك أيضا تكريم للغلمان والجواري وإحسان إليهم وجبر لقلوبهم. ومن ذلك تحذيره صلى الله عليه وسلم الرجل من أن يقول هلك الناس، وهو يريد بذلك انتقاصهم واحتقارهم وتنزيه نفسه وتفضيلها عليهم. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. قال الإمام النووي قلت روي أهلكهم برفع الكاف وفتحها، والمشهور الرفع، واستدل على ذلك برواية في الحلية فهو من أهلكهم. ثم قال قال الحميدي والأشهر الرفع أي أشدهم هلاكا، وذلك إذا قال ذلك على سبيل الإزراء عليهم والاحتقار لهم وتفضيل نفسه عليهم، لأنه لا يدري سر الله تعالى في خلقه. انتهى. يعني أن المحتقر لغيره ربما ساء عمله وختم له بسوء العاقبة، وأن المحتقر ربما صلح أمره وختم له بحسن العاقبة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وقال الإمام النووي قال الخطابي معناه لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساوئهم ويقول فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك، فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم، أي أسوأ حالا فيما يلحقه من الإثم في عيبهم والوقيعة فيهم. وربما أداه ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته أن له فضلا عليهم وأنه خير منهم فيهلك. انتهى. ثم أورد الإمام النووي سند هذا الحديث عند أبي داود، وأنه قال قال مالك إذا قال ذلك تحزنا لما يرى في الناس، قال يعني من أمر دينهم، فلا أرى به بأسا. وإذا قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا للناس فهو المكروه الذي ينهى عنه. قال النووي قلت فهذا تفسير بإسناد في نهاية من الصحة، وأحسن ما قيل في معناه أي معنى هذا الحديث، وأوجز، ولا سيما إذا كان عن الإمام مالك رضي الله عنه. انتهى. كما في الأذكار، فليحذر المسلم أن يزكي نفسه ويحتقر غيره، أو أن يكرم نفسه ويزري بغيره من المسلمين المخلطين، ولكن ليأسف عليهم وليحزن عليهم وليدعو الله تعالى لهم. وجاء في بلاغات الإمام مالك التي أوردها في الموطأ أن عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام كان يقول لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد. فلا ينظر المسلم إلى ذنوب الناس كأنه رب منزه عن الذنوب والعيوب، وأن الناس عبيد محتقرون مهينون بذنوبهم وعيوبهم، ولكن ينبغي أن ينظر المسلم إلى عيوب نفسه وذنوبها كأنه عبد يخشى أن يطلع عليه سيده، فإن الإنسان لا يخلو عن ذنوب وعيوب ظاهرة أو باطنة، كبيرة أو صغيرة. فإنما الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. ارحموا أهل البلاء أي المذنبين بالموعظة الحسنة والرفق في أمرهم وعدم احتقارهم وبالستر عليهم، واحمدوا الله على العافية من الذنوب ليديم ذلك عليكم، كذا في شرح الزرقاني على الموطأ. حول عباداته صلى الله عليه وسلم، إن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نال أشرف مقامات العبادة وأقربها إلى الله تعالى زلفى، فهو صلى الله عليه وسلم سيد العباد وإمام العباد. قال الله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بأربعة أشياء: التسبيح والتحميد والسجود والعبادة حتى الموت. أما التسبيح فهو تنزيه الله تعالى عما لا يليق به، وأما التحميد فهو إثبات المحامد له والكمالات اللائقة به. ثم قال سبحانه: وكن من الساجدين، أي المصلين، فأطلق الجزء وهو السجود، وأراد الكل وهو الصلاة. وفي هذا الأمر وهو قوله تعالى: وكن من الساجدين، فيه التنبيه إلى أفضلية السجود.